السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له، ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له، أحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه سبحانه سبحانه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين وإمام الغر الميامين وقائد الغر المحجلين، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بأبي وأمي وقلبي وروحي، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، بحبنا له يا أرحم الراحمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلة. جبريل يسأل والنبي يجيب، سلسلة جديدة في العقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد، في سؤال سديد وجواب فريد، ولم لا؟ والسائل هو جبريل، والمعلم والمجيب هو النبي الجليل صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من خلال شرحنا لهذا الحديث الطويل المبارك الذي رواه الإمام البخاري مختصرا، ورواه الإمام مسلم، وقد اعتمدنا في شرح الحديث رواية الإمام مسلم، ورواه كذلك الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في السنن، وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. روى مسلم في صحيحه قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ينادي على عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ولا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، وأنا أتعمد ذكر الحديث لتحفظه الأمة كلها إن شاء الله تعالى، وليحفظه أولادنا وبناتنا. يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها أي سيدها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل، فلبثت مليا، يعني عمر، فقال، يعني صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، لازلنا مع هاتين الكلمتين التربويتين الغاليتين: حدثني أبي، وقلت حدثني أبي منهج تربوي مفتقد لأسباب كثيرة ذكرت منها عشرة كاملة بفضل الله جل وعلا. ثم تحدثت في الحلقة الماضية عن وسائل التربية لتحقيق منهج حدثني أبي. هناك وسائل تربوية عديدة لتحقيق هذا المنهج التربوي المفتقد، ألا هو منهج حدثني أبي. قلت: أعظم وسيلة من وسائل التربية وأول وسيلة من وسائل التربية هي التربية بالقدوة، هي التربية بالقدوة، ففاقد الشيء لا يعطيه. ولما أراد ربنا جل وتعالى أن يبين لأهل الأرض أن منهجه الرباني منهج قابل للتطبيق ومنهج قابل للتحويل في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، لما أراد ربنا ذلك بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون القدوة الطيبة والأسوة الحسنة والمثال الأعلى. نعم، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأسوتنا وقدوتنا المتجددة على مر الأجيال والقرون هو رسول الله. فرسول الله قدوة كل جيل وأسوة كل زمان، لا نقتدي إلا به ولا نتأسى إلا به صلى الله عليه وسلم. فهو أسوتنا الدائمة وقدوتنا المتجددة. وقلت في اللقاء الماضي: لما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا زال صلى الله عليه وسلم قدوة صادقة مخلصة كاملة تعلقت به القلوب، فما أمرهم صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وكان أول الممتثلين والمنفذين لهذا الشيء، وما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وكان أول المنتهين عن هذا الشيء. وهذه مقومات القدوة. هذه مقومات القدوة. ولا أريد أن أطيل النفس لأنني أريد أن أتحدث الليلة عن وسيلة أخرى من أهم وسائل التربية لتحقيق منهج حدثني أبي بعد أن أنهي الحديث في عجالة بإذن الله تعالى في التربية بالقدوة كأول وسيلة من وسائل التربية. أخي الحبيب، أيها الوالد الفاضل، أيتها الأم الغالية، أيها الأستاذ المربي، أيها الصحفي، أيها الكاتب، أيها الأديب، أيها الموجه، أيها الوزير، أيها الحاكم، أيها الأمير، أيها الملك، يا من ولاك الله جل وعلا الأمانة والمسؤولية أيا كان حجمها وأيا كان قدرها، أخاطبك وأنا أعرف لك قدرك، أخاطبك وأنا أعرف لك مكانتك. نعم، متأدبا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمتنا إياه أم المؤمنين عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنزل الناس منازلهم. نعم، فقد أخاطب الآن أساتذتي، وأخاطب الآن آبائي من باب وذكر، من باب أن العلم رحم بين أهله، لا من باب الشعور بالأهلية ورب الكعبة أبدا، وإنما من منطلق الشعور بالمسؤولية. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. وأسأل الله سبحانه أن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يعيذنا وإياكم من خشوع النفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. القدوة أيها الأفاضل، حاجة الناس إلى القدوة حاجة غريزية، حاجة فطرية. يعني الولد مفطور على حاجته إلى قدوة أمام عينيه وبين يديه في البيت ابتداء، الابن مفطور على حاجته إلى فطرة بفطرته إلى قدوة يقلدها في المدرسة، في الجامعة، في النادي، في الشارع، في المصنع، في البيت، في المزرعة، في وسيلة المواصلات. نعم، نحن مفطورون على حاجتنا إلى القدوة، إلى أسوة نتأسى بها ونقتدي بها. ينبغي أن نغير الآن القدوات، ينبغي أن نغير نظرتنا للقدوة، ينبغي أن نغير نظرتنا للأسوة. ظلت الأمة سنوات طويلة تنظر إلى اللاعبين، الممثلين، المهرجين، إلى أنهم الأسوات والقدوات، وهذا خلل في النظرة ابتداء إلى الأسوة والقدوة التي يجب أن تقدم للأجيال. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ كيف نقبل أن يقول ابن من أبنائنا: أتمنى أن أكون لاعبا أو مطربا؟ وكيف نقبل لابنتنا أن تقول: أتمنى أن أكون راقصة؟ لماذا؟ لأن النظرة أصبحت نظرة مادية منحطة سافلة. والله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. كيف يقدم الخائن ليكون قدوة لأجيالنا؟ كيف يقدم الكاذب ليكون قدوة لأجيالنا وأولادنا؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي راه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: الحبيب الصادق الذي لا ينطق عن الهوى سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. وأنا أقول بملء فمي وأقولها لله: لقد نطق الرويبضة وتكلم الرويبضات على مستوى الأرض، على مستوى الدنيا تكلم الرويبضات وصاروا أسوات وقدوات. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات. لا، ينبغي أن نغير ابتداء نظرتنا للأسوة ونظرتنا للقدوة. فأسوتنا المتجددة على مر الأجيال والقرون، وقدوتنا المتجددة على مر الأجيال والقرون بل والباقية على مر الأجيال والقرون، قدوتنا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو الأسوة، ومن بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة، والصحابة والتابعون وتابع التابعين والأئمة المهديون والصالحون من الأولياء الأتقياء والعلماء الربانيين والدعاة الصادقين والمبدعين من أبناء هذه الأمة في كل ميدان من ميادين الحياة. أنا لا أقصر الأسوات والقدوات على أهل العلم الشرعي ولا على أهل الدين، بل يجب أن ينظر أولادنا إلى الأسوة والقدوة المبدعة في كل ميدان من ميادين الحياة، شريطة أن تكون هذه الأسوة وهذه القدوة ملتزمة بشرع الله وملتزمة بمنهج الأسوة الطيبة والقدوة الخالدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الناس مفطورون كما قلت بغريزتهم، مفطورون على حاجتهم إلى الأسوة، مفطورون على حاجتهم إلى القدوة. من أول نعومة أظفار الولد تحتاج إلى أسوة، من أول نعومة أظفار البنت تحتاج إلى أسوة، تحتاج إلى قدوة. وقلت تأثير القدوة نوعان. خلي بال حضرتك وخلي بالك أيتها الأم، أنا بأطيل النفس في مسألة التربية لأننا جميعا نحتاج إليها، لأن كل بيوتنا تحتاج إلى هذه الدروس، وأول بيت ورب الكعبة يحتاج إلى هذه الدروس بيتي أنا، وأسأل الله أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة. أقول الأسوة أو القدوة لها تأثيران، خلي بال حضرتك، تأثير مباشر مقصود وتأثير غير مباشر أو غير مقصود. وبالمثال يتضح المقال. التأثير المباشر أو المقصود للقدوة بمعنى أن يفعل الوالد في البيت أمرا وهو يقصد أن يقلده بنوه، أن تفعل الأم الفاضلة في البيت خلقا وهي تقصد أن تقلدها ابنتها، هذه الأسوة أو القدوة المباشرة المقصودة. أن يحافظ الوالد على صلاة الفجر في جماعة وهو يقصد أن يعلم أولاده حب صلاة الفجر، إذ لا يليق أن ينزل الوالد إلى الصلاة دون أن يوقظ أولاده. وربما إن سألت كثيرا من آبائنا الفضلاء ليه ما صحتش الأولاد، قل والله الولد صعب علي. معلش اسمح لي أن أقول لك، أنت في غاية القسوة، سامحني، أنت والدي وأنت أخي الأكبر، أنت في غاية القسوة، أنت لست رحيما كما سأبين الآن، بل الرحمة كل الرحمة أن تصطحب معك ولدك إلى بيت الله جل وعلا، الشفقة أن تأخذه معك إلى بيت الله، لا أن تتركه نائما بدعوى أنه لم يأخذ قسطا وافيا من النوم أو من الراحة، لا، ليست هذه الشفقة. هذا فهم مغلوط لمعنى الشفقة وفهم مقلوب لمعنى الرحمة. فالشفقة والرحمة أن تصطحب معك ولدك إلى البيت، أي إلى بيت الله جل وعلا. إذن تفعل الأم سلوكا معينا، وقد يكون سلوكا يسيرا. على سبيل المثال إذا دخل الزوج لينام، خلي بالك يا أختاه، إذا دخل الزوج لينام ليستريح، عاد من عمله في الفترة الصباحية ودخل إلى حجرته الخاصة ليأخذ قسطا قليلا من الراحة، ساعة ساعتين، ليعاود الذهاب إلى عمله مرة أخرى، ليستطيع أن يوفر لأولاده فقط نصف قيمة الدروس الخصوصية، وأسأل رب البرية أن يتولاه في طعامه وشرابه. فدخل الرجل يستريح ليأخذ هذا القسط من الراحة، وتريد الأم العاقلة المؤمنة الذكية أن تغرس في قلب ابنتها قيمة خلقية معينة، ألا وهي تريد أن تربي الأم ابنتها على احترام الساعة، احترام راحة الوالد في الساعة التي يستريح فيها. فماذا تصنع الأم؟ لا تقول لابنتها لا ترفعي صوتك، والأم ترفع صوتها على الدرجة، لأن أباك نائم. لا لا لا، وإنما تأتي إلى ابنتها وتقول لا ترفع الصوت لأن أباك مستريح. هذه قيمة تربوية أخلاقية غرستها الأم في قلب البنت بطريقة تطبيقية بطريقة عملية، لأنها لو رفعت صوتها كما تفعل كثير من أخواتنا وهي تريد أن تربي البنت مثلا على احترام هذا الوقت وهذه الخصوصية، لا تدري أنها بذلك قد خالف القول الفعل، وقد تناقض الفعل مع القول. أضرب مثالا آخر، كيف تعيب الأم على ابنتها وهي خارجة في الصباح إلى المدرسة بهذه الملابس الضيقة؟ بنت راح الجامعة ولا راح الثانوية العامة ولا راح حتى الإعدادية، لابسة ليه البنطلون الجنس الضيق ده؟ طلع به ليه؟ لابسة البادي ليه؟ أو بنص كمة أو سايبة شعرها ليه؟ طب وحط مكياج كامل ليه؟ لا يحصل العلم إلا بهذا التهتك، لا يحصل العلم إلا بهذا البعد عن منهج الله ومنهج سيدنا رسول الله. فتقف الأم وتعيب على ابنتها هذا الزي، وفي المقابل ترى البنت أمها لأنها موظفة تخرج معها إلى الوظيفة وقد وضعت هي الأخرى مكياجا كاملا ولبست ثيابا لا تليق. خلل، خلل. لا تستطيع البنت أن تتعلم الفضيلة وهي ترى أمها مستهترة. لا يمكن أن تتربى البنت على الفضيلة وهي ترى أمها مستهترة. لا يمكن أن يبغض الولد الدخان ووالده ينصحه بترك الدخان والسجارة في فمه أو رائحة الدخان تملأ ملابسه. لا يمكن أن يعلم الوالد أولاده الصدق والولد يرى أباه يكذب على أمه ويكذب على أولاده ويكذب على أصحابه. لا يمكن أبدا، هذا خلل، هذا خلل. طيب يا مولانا، أنا بحافظ على الصلاة في المسجد والأم سيدة فاضلة تعلم بناتها الصدق والفضيلة ولست مدخنا و إلى آخره، لكن الولد مدخن، لكن الولد يكذب، لكن الولد يسرق، لكن الولد بذيء في ألفاظه. أنا قلت في اللقاء الماضي لأنك بكل أسف تبني وغيرك يهدم. إننا نعيش زمانا كثرت فيه معول الهدم، فقد تبني أنت في البيت وقد تهدم المدرسة، ويؤسفني أن أقول ذلك، وقد تهدم المدرسة وقد يهدم الإعلام وقد يهدم النادي وقد تهدم الصحبة وقد يهدم الشارع بأخلاقياته السيئة إلى غير ذلك. معاول هدم كثيرة، لكن على أي حال أنت أعذرت إلى الله، أديت ما عليك لله، ابذل ما استطعت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما كون الولد يهتدي أو لا يهتدي فلست مسؤولا عن ذلك أمام الله جل وعلا. ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد كما أكرر القول لهدى النبي عمه أبا طالب، ولهدى نوح ولده، ولهدى إبراهيم أباه، ولهدى لوط امرأته، ولهدى نوح امرأته، لكن لم يستطع أحد من هؤلاء الأفاضل أن يفعل شيئا من هذا. فهداية التوفيق ليست لي وليست لك، ما عليك إلا أن تعذر أنت أمام الله بتربيتك بتوجيهك بحرصك على أولادك بزرعك في هذه الأرض الخصبة زرعا صحيحا على كتاب الله وعلى سنة سيدنا رسول الله، واترك النتائج بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فالنتائج ليست لي وليست لك كما أكرر دائما من باب تضميد جراح كثير من المجروحين، لأن بيوت كثيرة في عصرنا وفي زماننا هذا قد جرحت بسبب بعد الأولاد عن هذا المنهج التربوي الذي يغرسه الأولاد الآباء والأمهات في قلوب وعقول الأولاد. نعم، يبقى إذن تأثير مباشر للقدوة بمعنى أن يفعل الوالد أمرا وهو يقصد أن يقلده أولاده، هذا تأثير مباشر. أن يقول قولا وهو يريد أن يقلده أولاده. ألا ترى طفلك الذي لم يبلغ الثالثة من عمره إن رآك صليت في البيت النوافل أو قمت بالليل تصلي وقف إلى جوارك يقلدك؟ ألا ترى ابنتك التي لم تبلغ الثالثة حين ترى أمها تلبس الحجاب الشرعية وهي تريد أن تخرج معك، تراها بعد ذلك تقلد أمها وتريد أن تضع هذا الحجاب على رأسها. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هذه التربية. فأنا لا أريد أن أطيل النفس. التأثير الأول للقدوة هو التأثير المباشر، وهو أن يقصد القدوة أن يعلم أولاده أو أن يعلم الجيل سلوكا معينا، كما يفعل الإمام مثلا مع المصلين، أو العالم مع الأمة على فضائية من الفضائيات، أو في مسجد من المساجد، أو في محفل من المحافل، أو كما يفعل الأستاذ بين يدي طلابه في الفصل الدراسي الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو الجامعي. وأنا أرى، أنا أرى بأن أخطر مراحل التعليم هي المرحلة الابتدائية. يا شيخ كلام ده؟ نعم، أرى أن أخطر مراحل التعليم هي المرحلة الابتدائية، لأنها مرحلة التأسيس، مرحلة الغرس، إما أن يكون غرسا نافعا إلى ما شاء الله، وإما أن يكون غرسا فاشلا إلى ما شاء الله وقدر. هذه المرحلة التي نشكل فيها القلوب والعقول في آن، هذه هي المرحلة التي نشكل فيها القلوب والعقول في آن. ولذلك أنا أعجب بأنه لا ينتقل هذه المرحلة إلا الأساتذة الضعاف، وهذا خلل، بل يجب أن ينتقل هذه المرحلة أبرع الأساتذة وأقوى الأساتذة. ولا ينبغي أبدا أن يقل رواتب هؤلاء الأساتذة عن أساتذة الجامعات، لا والله، وهي دعوة أيضا لتقدير المدرس واحترامه والإحساس به والشعور به وبما يحتاج إليه هو ويحتاج إليه بيته. له لا يمكن أن يكون فارغ الذهن للعطاء إلا إذا كان مقدرا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وأمة لا تقدر التعليم ولا تنفق جل ما تملك على التعليم أمة محكوم عليها بالفشل والتخلف. ينبغي أن تخصص أعلى الميزانيات للتعليم، بشرط أن يكون التعليم تعليما صحيحا منضبطا موافقا لحاجة الأمة ولحاجة البشرية ولحاجة المرحلة التي تمر بها الأمة الآن. أما هذا التعليم الحشو الذي يخرج منه أولادنا بعد الاختبارات بشهر واحد لا تبقى في أذانهم منه كلمة، هو تعليم لا يصلح ولا يصلح، لا ينفع. ورحم الله شاعر الإسلام المعاصر محمد إقبال إذ يقول: إن العلوم والمعارف الحديثة تحسن أن تعلم أبناءنا، إن التعليم الحديث يحسن أن يعلم أبناءنا المعارف والعلوم، لكنه لا يحسن أن يعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. كيف ستبكي عين ابن من أبنائنا في هذه المدرجات المحشورة بين الطلاب والطالبات، ويخرج علينا إلى الآن من يقول: دعكم من هذا التخلف، اتركوا هذا التأخر وهذه العنصرية وهذه إلى آخر هذه التهم المعلبة، لمن يريدون أن يفصلوا الآن بين الطالب والطالبة. يخرج علينا من يريد أن يحرق هؤلاء الذين ينادون بالفصل ويتهمونهم بالتخلف والتأخر والرجعية إلى غير ذلك، ويقولون: اتركوا الولد يجلس إلى جوار زميلته. ليه؟ قالوا: لتخف حدة الكبت الجنسي عند النوعين. كذب ورب الكعبة، كذب ورب الكعبة، صدام واضح للفطرة. لا يمكن على الإطلاق أن يوجد فتاة، أن توجد فتاة في هذا السن، وأن يوجد شاب في هذا السن، وأن يلتصق الولد بالفتاة ثم نقول لهما: حذاري أن تتحرك الشهوة الكامنة، وحذاري أن تستثار الغريزة الهاجعة. هذا خلل يا سادة. ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا محال، ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، محال أن تسكب البنزين على النار وأن تقول للنار لا تشتعلي، محال أن تقيد إنسانا وأن تلقيه في البحر وأن تقول إياك أن تغرق. هذه فطرة، هذه غريزة، حيثما وجد الرجل والمرأة لا سيما في هذا السن بل وفي أي سن، لكنني أركز على سن المراهقة وسن الفتوة والشباب، في ظل هذه الشهوات الرهيبة التي تحيط بأولادنا من كل ناحية، أقول في هذه المرحلة إذا وجد الرجل إلى جوار المرأة والفتى إلى جوار الفتاة فإن الجذب بينهما أمر فطري جبلي. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أمر فطري غريزي، إذا وجد الرجل ووجدت المرأة فالجذب بينهما أمر مركوز في الفطر يا سادة، مركوز في أمر مركوز جبلي، أمر جبلي مركوز في الفطر، لا يستطيع أي إنسان أن ينتزع هذه الفطرة من قلب أي رجل أو من قلب أي امرأة أبدا. عشان كده سيدنا النبي الصادق قال ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ما تجيش بقى من القضية مش محتاجة فزلكة ولا فلسفة، ولا أنتوا كده بتشككوا في أخلاقيات المرأة وتريدون أن تتهموا المرأة، ولا هم لكم إلا لا يا أخي، هذه سنن كونية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ومن خالف ذلك فقد خالف الفطرة المركوزة في النفوس التي فطر الله الخلق عليها. الشاهد أن التأثير المباشر للقدوة كان يقف الأستاذ بين طلابه إذا سمع المؤذن ويشرح في الفصل، يشرح حصة إنجليزي أو فرنساوي أو ألماني أو رياضة، مش بقول دين لا، وبعدين يسمع المؤذن يؤذن لصلاة الظهر يتوقف المؤذن في الخارج، الله أكبر الله أكبر، الأستاذ واقف أمام طلابه الله أكبر الله أكبر، يردد الله، درس عملي جميل، درس عملي جميل. أما إن حدث ذلك في الجامعة وخرج طالب يريد أن أصلي مثلا، يا الله على اللي بتعمل فيه، أصلا أنا جربت، يصبح بقى أضحك للمدرج كله، باخدنا على جناحك يا مولانا، طريح فين يا عم الشيخ، وهكذا ترياق بقى طول الحصة طول المحاضرة ترياق. الله، لماذا لم يراعي الواضع الجدول الدراسي لأولادنا وقت صلاة الظهر؟ لماذا لم تبنى المساجد الجامعة في المدارس والجامعات ليخرج رئيس الجامعة وعميد الكلية مع طلابه لصلاة الظهر ولصلاة العصر؟ ليه ما تضعش الجداول وفق الصلوات؟ لماذا لا نعلم أبناءنا الصلاة في أوقاتها؟ هذه القدوة، هذا هو التأثير المباشر للقدوة. فرق كبير جدا بين أستاذ يغرس الفضيلة والقيم الأخلاقية والدينية في قلوب وعقول أولاده بالسلوك، وبين من يقول كلاما يخرج من اللسان لا يجاوز الآذان، لا يؤثر، بل ربما يكون تأثيره، بل أؤكد أن تأثيره سلبي عكسي. أقول لابن صلي وأنا تارك للصلاة، أقول للولد في الفصل ما تدخنش وأنا واقف على الصبورة بدخن، أقول للولد هذب ألفاظك وأنا أسب الولد بأبيه وأمه في الفصل الدراسي، أسب الولد بأبيه وأمه في مدارس عامة ومدارس خاصة، كيف يتربى أولادنا؟ وبعد ذلك نشكو الأولاد، نشكو سوء أخلاق الأولاد، والأولاد يسمعون الألفاظ الجارحة النابية. الشاهد، لا أريد أن أطيل لأن القلب موجوع، ففي تأثير مباشر للقدوة وفي تأثير غير مباشر. خلاص احنا عرفنا صورة التأثير المباشر دي كثيرة جدا، الأستاذ بين طلابه، الإمام مع إخوانه المصلين في المسجد، لازم يكون قدوة. اللهم ارزقنا الصدق، ما ينفعش أبدا. يبقى الناس بتيجي تسمع الخطبة مثلا، وبعد الخطبة لا يرى الناس من هذا الإمام إلا ما يصطدم اصطداما مباشرا مع ما كان يؤصله. يعني بعد الخطبة مباشرة يلوه داخل الحجرة الخاصة بتاعته مثلا، طلع السجارة بدخن. لا 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 لا، مش ممكن أبدا، مستحيل. يقول لفظة بذيئة مثلا، نبيع، لا أعوذ بالله، مستحيل. كيف أربي؟ كيف يسمع الناس مني بعد ذلك عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا لا يليق. إلى غير ذلك من النماذج، القائد بين جنوده في الميدان، إن لم يكن القائد في مقدمة الصفوف لن يتأثر الجند ولن يصدقوا قائدهم، وهكذا وهكذا. هذه قدوة تأثيرها تأثير مباشر. أما التأثير غير المباشر هذا بفضل الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بصدق القدوة مع ربه ثم مع نفسه ثم مع الناس. تأثير غير مباشر بالإخلاص، إخلاص القدوة، وبعلمه وبعمله وبأخلاقه وسلوكه. خلاص ما بيتكلمش، لا يتكلم. خلي بالك، أنا شخصيا أتربى، والله العظيم أعي ما أقول، أتربى وأتعلم على أيدي الكثيرين من آبائنا، من غير العلماء ومن غير الدعاة، بل من آبائنا، ممن أجالسهم أتعلم وأتربى وأرى القدوة الحقيقية، لا تتمثل في كلمات منمقة بل في سلوكيات، في أخلاقيات. كم من أناس تعلمت منهم العطاء بدون ضوضاء وبدون جلبة، لا يحدث ضوضاء ولا جلبة، بل هو متخصص في العطاء بغير ضوضاء. كم من أناس تعلمت منهم الأدب، والله الأدب، والله ما سمعت منهم على صحبة الطويلة لهم في سياراتهم الخاصة أو في رحلات هنا وهناك، والله ما سمعت منهم كلمة قط سيئة، والله ما سمعت منهم كلمة سيئة قط. يا الله، كم من أناس تعلمت منهم الصدق وبغض الغيبة والنميمة. في مجلس أحدهم إذا ذكر أحد الحضور رجلا آخر بسوء قال: يا أخي اتق الله، والله لا أحب أن يذكر أحد بسوء في مجلسي. يا الله، والله سمعتها بأذني. قلت: يا له من رجل، يا له من فحل، يا له من شهم صادق يحترم ويتأسى به ويقتدى به. أين هؤلاء من أولئك الذين يسألون ويبحثون عن أناس متخصصين في نقل النميمة وفي كلمات الغيبة، ولا يهدأ له بال ولا يقر له قرار إلا إذا ملأ أذنيه بكلمات الغيبة والنميمة كل ليلة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن لم يكن بالالتقاء المباشر فباللقاء غير المباشر عن طريق الهاتف المحمول أو النقال أو الجوال. ولا حول ولا قوة إلا بالله الكبير المتعال. ده تأثيره غير مباشر، قدوة ما بيتكلمش، ده رجل صادق، رجل خلوق، رجل مؤدب، أخت فاضلة محجبة لا تتكلم، لكنها تدعو الناس بأخلاقها وسلوكها إلى الحجاب الشرعي، وأخرى تتكلم وتملأ المكان صياحا، وفي موقف ما تغطي على كل ما قالت بتصرف غير مهذب، بخلق سيء. طبيب لا يتكلم، لا يعطي المرضى محاضرات في الدين، ومع ذلك يخرج المرضى ليقول أحدهم: الله يكرمه ده راجل مسلم، يا سلام. وآخر يخرج الناس من عنده ليرفعوا أكف الدعاء والضراعة إلى الله، لا أقول لا يدعون له، بل يدعون عليه، بل يدعون عليه. كم من أناس في مكاتبهم لا يتكلمون ولكنهم صامتون، يعملون، يقدمون القدوة بسلوكهم، بأخلاقهم، بعطائهم، بإنتاجهم، بإبداعهم، بشهادتهم العملية لدين ربهم ولأمتهم ولبلدهم ولمجتمعهم. ما أحوج الأمة إلى هؤلاء. هذه هي القدوة التي نحتاج إليها، قدوة تأثيرها غير مقصود وغير مباشر، لكنها تؤثر تأثيرا حقيقيا وتؤثر تأثيرا كبيرا. نعم أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى القدوة. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، تأثير مباشر، قدوة مباشرة. يحج أمام الناس ويقول خذوا عني مناسككم. وفي كثير من المواطن بأخلاقه بسلوكه لا يتكلم، وإنما يراه الناس فيرون القدوة المتحركة ويرون الأسوة الدائمة. فما أعظم تأثير القدوة في جانبها المباشر وفي جانبها غير المباشر. ما أحوجنا أيها الأفاضل إلى القدوة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. انظروا إلى فضل القدوة، انظروا إلى أجر القدوة. يعني تصور أنت الآن تفعل سلوكا ما، يعني على سبيل المثال أنت في قرية أو في حي من الأحياء، الحي بكل أسف قذر جدا، الجهاز المسؤول، الجهاز الحكومي في الحي لا يقوم بدوره في النظافة. طيب هنسكت هنستنى؟ فجئت أنت مع مجموعة أخرى وعاهدتم الله تبارك وتعالى على أن تقوموا بحملة تنظيف وحملة نظافة لهذا الحي وإعداد صناديق خاصة بالقمامة على نفقتكم الخاصة، وخرجت أنت مع مجموعة من الفضلاء مع مجموعة من الشباب وقمتم بنظافة هذا الحي ووضعتم بعض الأشجار المثمرة الزيتون أو حتى غير المثمرة. وأنا أحب أن نستفيد، يعني بدل ما نضع شجرة معينة كشجر الفيكس مثلا، ما نضع شجرة مثمرة، لماذا لا نضع الزيتون بدلا منه؟ لماذا لا نضع النخل بدلا منه؟ المهم وعهدنا الله على تنظيف هذا الحي، ووضعنا صناديق القمامة، ووضعنا لافتات جميلة بخط واضح ملحوظ، ودعونا الناس إلى النظافة، ودعونا الناس إلى الحرص على طهارة مثل هذه الأماكن. يا الله، هذه القدوة، هي دي القدوة. إنما حنفضل نتكلم وننظر وننتظر لن يتغير من الواقع شيء. لماذا لا تبدأ أنت بالمبادرة؟ لماذا لا تأخذ أنت المبادرة وتبدأ بالتغيير؟ وأنا كذلك، ووالله قد فعلت، وأنا أقسم بالله قبل أن أتكلم والله قد فعلت. لماذا لا أكلف بعض الأحبة وأنا معهم بقدر استطاعتي؟ المهم أن تأخذ أنت زمام المبادرة وأن تبدأ. أنا أذكر في مكان ما كان فيه جارة متبرجة غاية التبرج، وأردت أن أجمل المكان، فبدأت بتجميل جدار الجارة، وضعت فيه حوضا للزهور ثم وضعت حوضا آخر للزهور أمام البيت، وخرجت هذه الجارة لتعبر عن هذا السلوك اليسير بحرصها على العودة إلى الإسلام والتزامها بالحجاب الشرعي لهذا السلوك فقط. والله ما تكلمت معها في شيء، لكن قلت أبدأ بطريقة عملية في موقف معين، ترمى أكياس الزبالة وأتعمد أجي أمام وهم مشاهدون وأشيل الكيس عادي خالص، وفي الصندوق أضعه بنفسي بيدي مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أمور يسيرة جدا. وأغرس في قلوب أولادي ما ترميش يا ابن الزبالة من بره البلكونة، الولد ممكن يغلط ويرمي طفل، أقول له ثالث وأقول له عاشر، يا ابني ما ترميش الورق بتاع السندوتشات من شباك العربية، الولد ممكن ينسى وانت سايق مش واخد بالك يرمي. أذكره تاني وأذكره تالت. احنا مسؤولين عن هذا، هذه القدوة. تغيير لن يكون إلا بالقدوة في كل مناحي الحياة، في كل ميدان من ميادين العمل والعطاء. إذا شعر الموظفون بأن رئيسهم المسؤول عن هذه المؤسسة أو عن هذه الهيئة أو عن هذا المصنع قدوة في الأمر الذي يطلبه منهم، ستؤثر هذه القدوة تأثيرا مباشرا وتأثيرا غير مباشر. الشاهد أيها الأحبة، إذا أراد القدوة أن يؤثر تأثيرا مباشرا، خلي بال حضرتك، فعليه أن يختار الوقت المناسب التي تكون فيه العقول والقلوب مستعدة للاستقبال. خلي بالك أيها الوالد الحبيب وأنت أيتها الأم الكريمة، أقول تاني بقول لحضرتك، إذا أردت أيها القدوة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأستاذ، أيها الداعي إلى الله، أيها الخطيب، أيها المسؤول، أيها الصحفي، أيها الأديب، أيها المفكر، أيها الكاتب، إذا أراد القدوة أن يؤثر في الآخرين تأثيرا مباشرا، فعليه أن يختار الوقت المناسب للتأثير. وأسوتنا البشير النذير، كان صلى الله عليه وسلم يختار الوقت المناسب للتأثير وللبلاغ وللدعوة وللتوجيه. اسمع ماذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذه لها وقفة كاملة، حلقة كاملة بإذن الله تعالى. يقول عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا، يعني يختار الوقت المناسب من آن لآخر ليعظ ليذكر. وهناخد إن شاء الله وقتا كافيا في وسيلة التربية بالموعظة، وسأضرب لذلك أمثلة لأنه باب من الأبواب المهمة جدا، لا سيما الآن في زمن الماديات والشهوات. هنقف معها ليلة كاملة بإذن رب الأرض والسماوات، لكن خلي بال حضرتك، اختر الوقت المناسب لتوجيه الولد، لتوجيه الطالب، لتوجيه الموظف، لتوجيه المرؤوس. اختر الوقت المناسب. أنا أتكلم الآن عن منهج تربوي عام للأمة، لا أخص مرحلة عمرية دون غيرها، وأبدأ بأولادنا الصغار. اختر الوقت المناسب. ما هو الوقت المناسب؟ من أخطر الأوقات التي يستقبل فيها الأولاد النصيحة والتوجيه والتربية أوقات السفر، أوقات السفر. يعني لا تحرم أولادك من أن تصطحبهم معك في السفر من آن لآخر. وفي رحلة السفر تكون القلوب والعقول مهيئة جدا للتذكير وللتوجيه. ولنا في الحبيب الأسوة، روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما سند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار. الله الله الله، يعني ركب ورا النبي على حمار واحد، خلي بالك، على دبة واحدة. فقال لي: يا غلام، الله أكبر، إني أعلمك كلمات. وقت مناسب للتعليم، وقت السفر. هو طبعا كان يركب حمارا، انت الآن ما شاء الله ركب عربية مكيفة، يعني الأمر أسهل وأيسر، ومع ذلك قد تفوت الرحلة كاملة دون أن يوجه الوالد أولاده إلى قيمة تربوية أو أخلاقية معينة. ليه؟ والوالد ضرب بوز، والست ضرب بوز، والأولاد مبوزين ورا في السيارة، والرحلة كلها تمضي ساعة ولا ساعتين ما فيش حد بيتكلم. ليه؟ ليه؟ قيمة تربوية تغرس في العقول والقلوب، حتى للزوجة حتى للأولاد مهما كانت أعمارهم. جميل، يا غلام إني أعلمك كلمات، ودلنا مع وقفة تانية أما نتكلم عن وسيلة التربية بالعقيدة، هنقف مع الحديث وقفة تفصيلية إن شاء الله تعالى. طيب الوقت الثاني وقت الطعام. يا أخي ما تحرص أنك حتى على الأقل في الأسبوع ولو يومين ثلاثة تتغدى مع الأولاد، اتغدى بس مع الأولاد، اجلس مع الأولاد على مائدة الطعام، على السفرة يا سيدي ماشي، وانا احرم عليك السفرة ماشي، يعني ما فيش مشكلة، وبرضو اهلنا اللي في بلادنا على الطبلية ماشي، على الحصيرة. لا تحرم نفسك من ان تجلس مع اولادك على وجبة الطعام، واستثمر هذا الوقت للتوجيه، فهو من اهم الاوقات لقبول النصيحة، وقت جميل حتى مع الكبار. طب جرب كده انك تدعو موظفيك على طعام، الله، من أجمل الأوقات التي ترى فيها المشاعر مفعمة بالحب. إطعام الطعام باب من أبواب الجنة، وباب من أبواب القرب، وباب من أبواب الحب. إيه والله، مش عايزين واحد يتفزلك بقى ويقول لك أصله الناس مراش إلا بطنها. طب ما أنت يا حبيبي برضه مراكش إلا بطنك، يعني ما مش عاوز أفزلك. هو في حد في الدنيا ما بياكلش؟ في حد في الدنيا ما بياكلش ولا بيشرب؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام كان في الغزوات يأكل ويشرب، وفي المصائب يأكل ويشرب، فلست أورع عن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالطعام باب من أبواب الحب، تجلس مع أولادك على مائدة الطعام، على الغداء مثلا يومين في الأسبوع، ثلاث أيام في الأسبوع. أنا عارف ظروف شغلك وعارف ظروف عملك، أعلم ظروف عملك وأعلم أنك تنتقل من عمل إلى عمل، لكن لا تحرم نفسك من أن تجلس مع أولادك على الأقل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع أو مرة. يا أخي اجلس مع الأولاد على الطعام، وأطعم أنت أولادك، خد يا فلان خد يا فلان. لحظات جميلة جدا تذوب فيها جبال من الجليد بين الآباء والأبناء. نعم، اسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعلم والمربي، يقول صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، عمر يقول: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني في إناء الطعام طفل يمد يده هنا ويمد يده هنا ويأكل من هنا ويأكل من هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يترك هذا، وإنما يعلمه: يا غلام، الله، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. استوعبت الدرس؟ على مائدة الطعام يربي صلى الله عليه وسلم، على مائدة الطعام يعلم يوجه: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. وقت جميل وقت المرض. المريض في حالة ضعف، حالة انكسار، التوجيه يؤثر فيه والتربية تؤثر فيه، بل وربما تغيره، سواء كان المريض طفلا أو ولدا أو شابا أو رجلا أو امرأة أو بنتا. وظف هذا الوقت أيضا للتوجيه التربوي، ولنا في الأسوة والقدوة المثل الأعلى. روى الإمام البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي، كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. غلام يهودي بيخدم النبي؟ ما احنا قلنا في فرق كبير بين الولاء والبر، الولاء والبر لا يتفقان لا لغة ولا اصطلاحا، وكذلك البر والبراء، البر والبراء لا يتفقان لا لغة ولا اصطلاحا، البر والبراء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، ده البر. إنما البراء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أسأل الله أن يرزقنا البر والبراء، إنه ولي ذلك والقدر عليه. كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فذهب النبي يعوده، الله أكبر، النبي رايح يزوره وهو غلام يهودي، سمع النبي أنه مرض فذهب إليه ليعوده، وجلس النبي إلى جواره وقال له قل لا إله إلا الله. الله أكبر، توجيه تربية، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه اليهودي أطع أبا القاسم. الله أكبر، أطع أبا القاسم. فانطلق الغلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم من عنده فرحا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. شايف الفرح، شايف فرح النبي لإنقاذ نفس من النار. الحمد لله الذي أنقذه من النار. وقت المرض وجه، لأن المريض منكسر. من أجل ذلك المح معي هذه اللفتة البارعة في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. فيقول العبد يا رب كيف تمرض وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا مرض عبدي فلان، أما علمت بأنك لو عدته أي زرته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. لا تحيز ولا تجسم ولا تشبه ولا تمثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. لوجدتني عنده، هذه الوحيدة في الحديث كله التي قال الله فيها لوجدتني عنده، إنما الأخر لوجدته عندي، يعني لوجدت أجر عملك هذا عندي. إنما في المرض، لأن المريض منكسر، منكسر هو قريب من الله تبارك وتعالى بانكساره. أسأل الله في هذه الساعة أن يشفي مرضى المسلمين وأن ينزل عليهم كل شفاء وكل دواء وأن يطرد عن أبدانهم كل داء وكل ألم. اللهم تقبل يا أرحم الراحمين. أيها الأفاضل، هذه أوقات يجب على القدوة أن يتحين وأن يختار هذه الأوقات وغيرها من الأوقات المناسبة للتوجيه التربوي، سواء كان الوالد بين أولاده أو الأستاذ بين طلابه أو الأم مع بنتها أو الموظف أو المسؤول صاحب الشركة أو مدير الشركة مع مرؤوسيه وموظفيه. يجب أن يختار القدوة المؤثر الوقت المناسب الذي يستشعر فيه أن القلوب والعقول مهيئة لتلقي التربية والتوجيه. بكل أسف مضت الساعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكنت أود الليلة، لكن هذا إن شاء الله تعالى سيكون بعد الحج إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سأتحدث عن الوسيلة الثانية من وسائل التربية، وما تستعجلونيش لأننا سأطيل النفس في وسائل التربية لحاجتنا إلى مثل هذه الدروس التربوية الغالية، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. الوسيلة الثانية التي سأتحدث عنها وستعجبون إذ جعلتها بعد القدوة مباشرة، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى، ألا وهي التربية بالحب. التربية بالحب وتشكيل الوجدان والعاطفة بالحب. وسنقضي ليلة كاملة رقيقة مع هذه الوسيلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أولادنا وأن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم بعنايته ورعايته. وأسأل الله أن يرد أولادنا الشاردين الضالين إلى الحق ردا جميلا، وأن يحفظهم وأن يرعاهم وأن يكفيهم شر السوء وشر أصحاب السوء، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأدعو بدعاء عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادنا وأن يحفظ شبابنا وأن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يجعلهم قرة عين لنا جميعا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، ويا حبذا لو كانت متعلقة بموضوع الليلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأستودعكم الله إلى أن نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا أنسى في هذه الساعة الكريمة المباركة أن أدعو لإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي في أرض غزة، فإن لم نتذكر هؤلاء فلا خير فينا والله، على الأقل بالدعاء، على الأقل بالدعاء، وإن استطعنا أن ننصرهم بالمال وأن نمدهم بالمال فلنفعل. لا ينبغي أبدا أن نأكل ملء بطوننا وأن ننام ملء عيوننا وأن نضحك ملء أفواهنا ونحن نرى هذه المشاهد على شاشات الفضائيات الإخبارية التي تخلع القلوب. فأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة الكريمة المباركة في ليلة الخميس، في هذه الأيام المباركة، أسأل الله عز وجل أن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم بعنايته ورعايته، وأن يطعمهم من جوع، وأن يكسوهم من عري، وأن يحملهم وهم حفاة. وأسأل الله ألا يتخلى عنهم وعنا بذنوبهم وذنوبنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرهم، وأن يغفر ذنبهم، وأن يستر عيبهم، وأن يرزقهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون. وأسأل الله سبحانه أن يضع في قلوب أهل الأرض الرحمة والرأفة لهؤلاء المستضعفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياكم.
ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك.
آمين يا رب.
هو حضرتك رايح الحج يا شيخ محمد؟
بإذن الله.
طب بالله عليك ما تنسانيش بالدعاء.
حاضر.
على اسمي إيه؟ قول أي.
سأدعو لك بإذن الله وأسأل الله القبول.
ربنا يرزقنا بس حج بيت، وربنا يبارك
فيك. آمين آمين.
ربنا يبارك فيك.
آمين.
كنت سألت حضرتك سؤال المرة اللي فاتت، وحضرتك قلت لي إنه موجود في المجلد السابع عن كتاب شرح جبريل يسأل ونبيه يجيب.
لا.
أنا مش عارفة في المجلد السابع في إيه.
لا، ده أنا بقول لحضرتك إحنا وصلنا الآن بفضل الله إلى المجلد السابع، والكتاب جبريل يسأل ونبيه يجيب في سبع مجلدات.
ما شاء الله. ما شاء الله.
بفضل الله عز وجل. أو في سبعة مجلدات، وبإذن الله تبارك وتعالى المجلد السابع بإذن الله انتهينا منه، وسيكون قريبا الحديث كله موجودا بين أيديكم بإذن الله تعالى.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح.
ربنا يبارك فيك
يا رب. جزاك الله خيرا.
آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
ربنا يكرمك يا رب.
آمين.
انا عايزه بس اعرف، انا يعني وانت حضرتك بتتكلم مع التليفون اللي قبلي ما كنتش اعرف ان في المجلد هينزل اصلا، يعني
ده.
كنت هسال حضرتك يعني عايزين نشتري كتب كأنك تربيه اولادنا.
نعم. حاضر.
ربنا يكرمك.
حاضر. حاضر.
السلام عليكم.
فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. ان شاء الله تعالى انا اعد باذن الله عز وجل، وقد طلب مني ذلك فعلا اخواني واخواتي، ان يفرغ طلابنا واحبابنا من اولادنا اشرطه حدثني أبي، لتنزل في كتاب صغير بهذا العنوان حدثني أبي، وبإذن الله تعالى سيكون بسعر التكلفة ليستفيد منه إخواني وأخواتي في الجانب التربوي، وقد ننقح فيه بعض الكلمات التي قد تتفق مع المحاضرات الهوائية ولا تتفق مع الكتابة، لكن بإذن الله عز وجل أرجو الله أن ينفع به بإذن الله، سيكون بعنوان حدثني أبي. طيب، مستقبل صلاة آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا رب.
آمين آمين.
ويجعلك في كل خطوة بركة.
آمين.
وأولادك.
آمين يا رب.
وفي قناة الرحمة والقائمين عليها والعاملين. آمين. عليها إن شاء الله.
آمين.
يا رب.
جزاك الله خيرا.
إني أحبك في الله والله.
أحبك محمد. الذي يحتني فيه. ربنا يبارك فيك.
والله ربنا اللي يعلم، والله أنت غيرت حياتي يعني. الحمد
اللهم
لله.
لك الحمد. اللهم لك الحمد.
اللهم الحمد لله على كل حال.
اللهم لك الحمد.
كنت اتصلت لحضرتك المرة اللي فاتت وسألتك عن صلاة الجمعة وكده في الأسبوع الماضي.
صلاة الجمعة
إن شاء الله.
نعم.
ولكن حضرتك تعلم أننا يعني إحنا قاعدين في إيطاليا.
نعم، دي إضافة جديدة. نعم، لكن طيب حاضر.
وبعدين يعني انت عارف المغتربين في ايطاليا وكده
حضرتك بتتكلم الان من ايطاليا
ان شاء الله باذن الله.
والقناه واضحه عندكم؟
والله احنا بفضل الله يعني دايما ال 24 ساعة بنسمع قناة الرحمة وبنتفرج عليها والحمد لله يعني.
ربنا
يزيدكم النعيم يا رب.
الله يبشرك بالخير
يا رب. ربنا يزيدكم النعيم يا رب. الله يا شيخ محمد والله العظيم
الله بالخير. بشرك الله بالخير.
انا بطلع الصبح يا شيخ محمد من البيت يعني الساعة 5، فممكن بصلي الفجر قبل ما اطلع.
نعم.
واروح الشغل ممكن يتسع لي فرصة ان اصلي الظهر، وممكن ما تسعش يعني، ممكن ببقى في الشغل ما صليش الظهر والعصر، وممكن اروح الحق المغرب وما الحقهاش.
نعم.
فعايز فتوى من حضرتك يعني تفتي في الحاجه ديت وتوضحها لي. بالنسبه لصلاه الجمعه اكيد ان انا ما بصليهاش في الجامع يا جماعه ان شاء الله، فمش عارف حضرتك ممكن توضحها لنا وتقول لنا بالظبط ايه يعني اللي فيها.
حاضر.
سمعت شيخ الاول في 99 عم الشيخ قال من اراد النجاة فليرحل، فانا عايز فتوى من حضرتك برضو بالنسبة لمعيشتنا هنا والوضع بتاعنا هنا وكده يعني.
حاضر
ماشي عم الشيخ.
حاضر. ربنا يبارك فيك. اهلا وسهلا.
ربنا يا رب يبارك لك يا رب. وربنا يجعلك في كل خطوة بركة ومالك واولادك وصحتك وقناة الرحمة والقائمين عليها ان شاء الله.
اسأل الله ان يحفظكم بحفظه وان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن، وان يرعاكم برعايته. طيب استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
لو سمحت حضرتك يعني اللي عند حضرتك استفسار ممكن؟
اه اتفضلي يا اختي.
بقول لحضرتك عندي طفل عنده 5 سنوات.
نعم.
بس هو بيحب القران وبيحب يسمع حضراتكم، وبعدين كل ما بيشوف شيخ بيقوم يقعد يقبل في التلفزيون ويقول لي نفسي ابقى زي دول يا ماما وكده.
الحمد لله.
ربنا يحفظك. وبيحب يصلي وكده، فنفسي اخليه اربيه على انه يطلع زيكم كده، بس مش عارفه اوديه فين او اعلمه ازاي يعني.
حاضر حاضر ما شاء الله.
هو بيحب. بعدين عايزه من حضرتك رجاء تاني يعني.
نعم.
لو ينفع حضرتك البرامج بتاع حضرتك تنزل في جهات على الكمبيوتر، عشان مثلا يعني اولادي اطفال صغيرين بس بيحبوا يسمعوا الكمبيوتر ويفهموا منه.
حاضر.
انما في الكتابه مش هيعرفوا يقروا.
حاضر.
استاذن حضرتك في سؤال ثاني.
اه اتفضلي.
بقول لحضرتك هو انا كنت سمعت مره ان الواحد لو صلى فرض وفرض من اللي عليه وما صلاش نافله فده بيصلي من اللي عليه، ينفع الكلام ده ان الواحد يصلي فرض وفرض وما صليش نافله؟
حاضر حاضر سأجيبك إن شاء الله. طيب أستقبل اتصالا أخيرا لأجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
طيب صافك يا شيخنا.
يا مرحبا.
معك الشيخ محمد دود من كفر فيش من فيه.
مرحبا بك يا شيخ محمد.
من تلامذة حضرتك من مكان في شبرا من تلامذة حضرتك.
أهلا وسهلا. ربنا يرفع قدرك. ربنا يرفع قدرك. أهلا وسهلا.
ممكن سعادتك ممكن حضرتك يا شيخنا أسأل سؤالين معلش. السؤال الأول زوجة حامل في 4 شهور.
نعم.
والدكاترة من خلال الإشاعات قالوا إن الجنين مشوه ولو نزل هينزل مشوه.
نعم.
والعمود الفقري هيبقى فيه مشكلة مدى الحياة.
نعم.
فهل يجوز إن هي تاخد حقن أو حاجة تنزله؟
حاضر.
السؤال الثاني إن أنا يعني ربنا سبحانه وتعالى بوفقني إن أنا أعالج الممسوس أو الممسوس كده ابتغاء وجه الله.
نعم.
ففي حاجات طبعا بتقابلني كتير ما ينفعش ان الواحد يحكيها على الهواء، فكنت اتمنى يعني انا جيت عندكم برنامج اقرا وارتقي على الشيخ اشرف عامر.
نعم.
فجيت يا ريت كده ان شاء الله ينتهي يعني فرصه.
خلاص ان شاء الله نسعد بك في اي وقت ان شاء الله.
ربنا يعزك. وقدامك الشيخ جلال الخطيب الشيخ جلال بشيء على الحالات يعني.
طيب جميل جدا ان شاء الله نسعد بك. طيب استقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا
اختي.
الو. اي نعم تفضلي.
ايوه شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام.
انا عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
من العقيقه.
نعم.
انا عندي 4 اولاد.
نعم.
هل ممكن اجيب ليهم علم او إيه اعمل ايه؟ لان باباهم عايز يجيب لهم عجل ليهم هم الاربعه.
طيب حاضر.
فاعمل ايه؟ هل لو لكل واحد زي مثلا خروف او جدي او العجل ده يعني يا ريت ترد عليا.
حاضر حاضر.
متشكره
قوي. حياكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. اعتذر لاخواني واخوات. طيب حاضر نستقبل اتصالا اخر. تعليمات من الكنترول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام
عليكم. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك يا سيدي؟
اهلا وسهلا.
ربنا يكرمك.
امين يا رب.
بقول لحضرتك انا بس دلوقتي يعني عندي في ربنا مبتلي ببلاء.
يا رب ارفع عني كل بلاء.
اللهم امين يا رب. فانا بس بتصل بسأل حضرتك ان حضرتك تدعي لي.
حاضر.
انا بس عندي مشكلة. انا حامل في 6 شهور.
نعم.
وبس الدكاترة قالوا ان هو اللجنين فيه يعني تشوهات. وان هو مش احتمال ان هو ما يعيش.
نعم.
بس يعني هو انا سألت فانا مش يعني قالوا لي لا ما ينفعش ان هو ينزل.
نعم.
فانا بسأل حضرتك بس الدعاء يعني ان ربنا يشفيه.
إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى أسأل الله أن يجبرك وأسأل الله عز وجل أن ينزله معافا من كل داء وما ذلك عليه بعزيز. وأبشري ثم أبشري بإذن الله. ربنا يكرمك أختي.
الله يخليك.
طيب حياكم الله. أعتذر لإخواني وأخواتي لأجيب على هذه الأسئلة سريعا في كلمات قليلة تلغ رفات سريعة لأنه لم يتبقى من الوقت إلا القليل. وأنا كما تعلمون أحترم الوقت احتراما كبيرا ولا أريد أن أخذ وقت إخواني من بعدي. السؤال جاءني عن طريق رسالة على الاس ام اس. تقول الشيخ محمد قال بنك فيصل بنضع فيه أموالنا وبعدين قلت مرة تانية إن بنك فيصل فيه شبهة نعمل إيه. أنا قلت يعني من اضطر إلى أن يضع ماله في بنك كبنك فيصل مثلا أو أي بنك آخر من البنوك الإسلامية التي تختلف عن البنوك الربوية في أصلين، في عقد التأسيس الذي ينضبط بالضوابط الشرعية وفي هيئة الرقابة الشرعية التي تراقب أوجه استثمار أموال المدعين. من اضطر أن يضع ماله في أي بنك من هذه البنوك فلا إثم عليه ولا حرج. من اضطر أرمل مثلا رجل أستاذ جامعي رجل معي قرشين ولا يستطيع أن يتاجر ولا يستطيع أن يشارك ولا يجد شركة يأمن أن يضع ماله فيها الاستثمار، فهذه الحالة إن اضطر أن يضع ماله في بنك كبنك فيصل أو أي بنك إسلامي آخر بهذين الشرطين المذكورين عقد التأسيس وهيئة الرقابة الشرعية فلا إثم عليه ولا حرج إن شاء الله تعالى. أما حين قلت بأنه فيه شبهات فهذه الشبهات قائمة إلى يوم القيامة إلا إذا شاء ربي تبارك وتعالى، يعني من لم يأكل الربا يمسه غبار وإن كان في سند الحديث ضعف، لأن هذه البنوك تروس في الاقتصاد العالمي إلى أن يأذن ربي سبحانه وتعالى وتطهر هذا الاقتصاد العالمي من الربا الذي نجح اليهود في أن يقنعوا العالم إلا من رحم الله في أنه لا تقوم للاقتصاد قائمة إلا على الربا. وقد بينت بفضل الله في خطبة الإعصار المال الاقتصادي وفي الحلقات التي يعني شرفت قناة الرحمة بإعدادها لكم في الأزمة الاقتصادية بينت أن العالم الآن يعلم يقينا أن الربا هو سبب الدمار وسبب البوار وسبب الخسران، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والآن مثلا اليابان أوصلت نسبة الفائدة إلى صفر، أوصلت نسبة الفائدة إلى صفر فعلا فعلا، يعني مش كلام نظري لا بالفعل. ويعني أكبر البنوك الأمريكية أوصلت نسبة الفائدة إلى 1.5%، يعني إلى 1% تقريبا، وهذا اتجاه إلى والعياذ بالله إزالة الربا لأنه سبب البلاء الذي يعاني منه العالم الآن. فالشاهد بفضل الله أن في عودة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها يعني عودة حميدة. فلا حرج عليك أيها الأخت الكريمة إن وضعت المال في أي بنك إسلامي بهذين الشرطين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنك صالح الأعمال. إنما الأخت بتقول إن الوالد كان بيعمل في البنك ومدير وترك لها شهادات باسم أمها وأمها قبل أن تموت، كذبت كل هذا لأختنا أو لبنتنا جزاء الله خيرا. فقل لي بالله عليك ماذا أفعل؟ كتبت كل هذا لي علشان تحرم أخواتها وأهلها من أن يقسموني، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. المهم أن هذا المال ابتداء مال مختلط، يعني فيه حل وحرمة، فلا حرج عليك أن تستفيد بهذا المال وأن تتصدق بما استطعت إن كان رأس المال المودع في هذه البنوك في هذه الشهادات حلالا، وهذه الزيادة التي جاءت على رأس المال زيادة ربوية حرام، فيجب عليك أن تتخلص من هذه الزيادة الربوية بإنفاقها في أي باب من أبواب الخير، في أي باب من أبواب الخير. حتى لو وجدت أسرة فقيرة وأعطيتها فلا إثم عليك ولا حرج، لأنها للغني طهرة وللفقير صدقة، بشرط ألا تخرج هذه الزيادة الربوية لا من الزكاة ولا من الصدقات، وإنما بنية تطهير رأس المال. قال الله تبارك وتعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون أي بأخذ هذه الزيادة الربوية، ولا تظلمون أي بفقدكم لرؤوس أموالكم الأصلية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك. أما إن كنت تعلمين أن للورثة الآخرين حقا في مالك هذا الذي تركته أمك فعليك أن ترد الحق لأصحابه، وهذا أعظم صورة من صور البر بأمك أنت، يعني أنت الآن ترحمين الأمة في قبرها إن رددت الحق إلى أهله وإلى أصحابه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلك كذلك. صلاة الجمعة في إيطاليا والصلوات، أنا أقول لأخي الحبيب ولإخواننا في إيطاليا أو في أوروبا أو في أمريكا، أي عمل على أي في أي مكان على وجه الأرض، أي عمل في أي مكان على وجه الأرض يحرمك من صلاة الجمعة، عمل لا خير فيه ولا بركة فيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا يجوز لك أخي الحبيب إن سافرت إلى إيطاليا أو إلى أي مكان في الدنيا، لا يجوز لك أن تضيع دينك من أجل دنياك، لا يجوز لك أن تضيع دينك من أجل دنياك، فاحرص على صلاة الجمعة، لأن الذي يترك صلاة الجمعة والعياذ بالله بصورة مستمرة، أسأل الله السلامة والعافية، يعني يبتلى بالنفاق ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يجوز لمسلم البتة في أي مكان على وجه الأرض، فوق أي أرض وتحت أي سماء، أن يفرط في دينه. يا أخي لا يجوز لمسلم، أنا أخاطبك بانفعال المحب لك، لا يجوز لمسلم أن يتفلت من دينه بدعوى أنه في بلد غير مسلم، بل يجب أن يضبط المسلم دين الله تبارك وتعالى فوق أي أرض وتحت أي سماء. فأي عمل في أي أرض وتحت أي سماء يحول بينك بين صلاة الجمعة فلا خير فيه ولا بركة فيه. وقد قلت إن كان العمل يتطلب وجود مجموعة معينة من الموظفين أو العمال في ساعة الجمعة فليقسم الإخوة أنفسهم قسمين، قسم يصلي الجمعة حتى ولو قرأ عليهم أحدهم خطبة مكتوبة من كتب خطب الجمعة وهي موجودة الآن بانتشار على أي موقع من مواقع الإنترنت، والمجموعة الأخرى تراقب العمل وتؤدي العمل. فإذا انتهت المجموعة الأولى أتت المجموعة الثانية وصلت الجمعة وعادت المجموعة التي صلت إلى أماكن إخوانهم في العمل وهكذا. أما أن تترك الجمعة بالكلية فلا خير في هذا العمل على الإطلاق، وأعيذك بالله أن تظل في عمل يحول بينك وبين صلاة الجمعة. أما صلاة الجماعة فإن لم تستطع أن تذهب إلى المسجد فصل في مكانك الذي أنت فيه، وأنت لا يستطيع أحد هنالك أن يحول بينك أعزك الله وبين الدخول إلى الخلاء إلى درة المية في دقيقتين أو ثلاث دقائق، لا يستطيع أحد أن يمنعك. فكذلك الصلاة لن تستغرق هذا الوقت، وأعوذ بالله أن أشبه هذا بذاك، لكن أقول لن تستغرق صلاة الفريضة منك أكثر من ثلاث دقائق أو أربع دقائق. فاحرص على الصلاة في جماعة أنت وأخوك أو أنت مع أخوين، إلى يعني ما يسر الله لك في مكان عملك في مكانك الذي تعمل فيه. وأنا أرى إن كنت صادقا في عملك فعلا وتترجم هذه الصلاة إلى أخلاق وإلى صدق وإلى أمانة وإلى وفاء لاحترمك صاحب العمل، وأنا رأيت ذلك بعيني، وأنا كثير السفر إلى أوروبا وكثير السفر إلى أمريكا، ورأيت إخواني من الفضلاء ممن يتعلق بهم أصحاب الأعمال وأصحاب الوظائف والمطاعم إلى غير ذلك لأمانتهم وتقاهم وأخلاقهم. أما إن رآه يصلي ثم رآه يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا شك أنه يصاب بانفصام لهذا الانفصام الذي يراه أمام عينيه وبين يديه. فأنا أقول لك أخي الحبيب إن كان وجودك هنالك يضيع دينك فأتي إلى بلدك، تعال إلى مصر، وربك سبحانه وتعالى الرزاق حي باق لا يموت جل جلاله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أكل حلال الطيب. الأخت بتسأل طفلها خمس سنوات يحب القرآن ويحب العلماء كيف تربي على هذا؟ أقول لك أخت الفاضلة من الآن ابحثي له عن رجل من أهل الفضل يعلمه القرآن، لكن اوعد دخل الرجل اللي يعلمه القرآن البيت وزوجك مش موجود بدعوة أنه رجل قرآن، لا يجوز لك، لا يجوز أن نعلم أولادنا القرآن وأن نخالف الرسول في أي جزئية من الجزئيات، إنما الوالد موجود أو في مكان مستقل عن البيت أو حتى في المسجد المجاور، أرسل الولد ويحفظ القرآن من هذا السن، وكان يبدأ من سن 3 سنين أو 4 سنين يحفظ القرآن، فإن حفظ القرآن بإذن الله يستطيع أن يشق طريقه بعد ذلك في حفظ السنة، وأسأل الله أن يجعله عالما من العلماء الربانيين. وأعد إن شاء الله تعالى أن تكون هذه الأشرطة أيضا موجودة على أقراص مدمجة ليستفيد منها المسلمون على عبر الكمبيوتر بعد ذلك إن شاء الله تعالى، مع الكتب لمن أراد أن يستفيد أيضا من الكتاب. من أراد أن يصلي النواف الفوائد فالمسألة العلماء فيها أقوال، منهم من قال يصلي مع كل فرض فرضا حتى وإن فات وقت الفرض، وكل فريق له أدلته، ومنهم من قال إذا خرج الفرض أصبح لا وقت له ولا يجوز أن يصلى في غير وقته، ومنهم من قال يكثر من النوافل، وهذا هو أحب الأقوال إلي، يكثر من النوافل يعني في أي وقت يصلي مثنى مثنى بحسب ما يسر الله له، لأن الله تعالى يوم القيامة يسد نقص الفرض بالنوافل التي يؤديها العبد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يؤدي عنا وعنكم. طيب، زوج الزوجة حامل في 4 شهور والجنين مشوه، هل يجوز أن ننزل الجنين؟ لا يجوز أن ننزل الجنين ولو حكم الأطباء بأنه سينزل مشوها إلا في حالة واحدة فقط، أفتى بذلك المجامع الفقهية. هذه الحالة أن يقرر الأطباء المتخصصون أن حمل هذه الأخت الفاضلة يشكل خطرا على حياتها، حينئذ نضحي بالفرع من أجل الإبقاء على الأصل بإذن الله تعالى، أما فيما عدا ذلك فلا يجوز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر أختنا إن لم يكن في حملها خطر على حياتها. طيب، العقيقة، نعم لا حرج، طبعا العقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، يذبح عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاتا واحدة، هذه السنة، إذا كانت الأخت بفضل الله تبارك وتعالى قد رزقها الله عز وجل بأربعة أولاد من الذكور تذبح عن كل ولد شاتين، تذبح شاتان عن الولد وتذبح شات عن البنت. وبعض أهل العلم قال لا حرج إن ضحى أو عق عنهم ببقرة أو ببدنة، وقاسوا ذلك على الأضحية بأن الأضحية البقرة أو البدنة، البدنة اللي هي الإبل، البدنة قالوا تجزئ عن 7، وكذلك البقرة تجزئ عن 7، بل وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته بكبش، بل وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بكبش أقرا أملح، وأهل بيته عليه الصلاة والسلام 10، 9 نساء وهو عليه الصلاة والسلام، فلا حرج إن شاء الله تعالى عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم، والأمر فيه سعة ولله الحمد. الأخت اللي قالت بأنها حامل 6 أشهر واحتمال معيشته بعد الميلاد قليلة، من قال هذا؟ من يستطيع أن يجزم بأن ولدا ينزل ولن يعيش؟ ومن يستطيع أن يقول بأن فلانا قد اكتملت قواه وسيعيش؟ لا يجزم بذلك أخت الفاضلة أحد على الإطلاق، إنما هو أمر بيد الخلاق سبحانه وتعالى، فاترك الأمر لله وعلقي قلبك بالله وتضرع إلى الله عز وجل أن يتم عليك الحمل وأن يتم عليك الخير، وأنا أسأل الله لك ذلك، وأسأل الله لي ولكم جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.